الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره: وجواز العمل على طبق النافي منها فيما إذا لم يكن في المسألة أصل مثبت له من قاعدة الاشتغال أو الاستصحاب بناء على جريانه في أطراف ما علم إجمالا بانتقاض الحالة السابقة في بعضها. ما زال كلامنا في الوجه الأول. الوجه الأول هو ما ذكره المصنف من انحلال العلم الإجمالي الكبير، العلم الإجمالي بثبوت كثير من التكاليف، بثبوت التكاليف الواقعية في مطلق الأمارات المعتبرة وغير المعتبرة، انحلال هذا العلم الإجمالي بعلم إجمالي أضيق منه. عليكم السلام ورحمة الله. بثبوت التكاليف الواقعية بمقدار لا تقل عن المعلوم بالعلم الإجمالي الأول في خصوص أخبار الآحاد، فيكون العلم الإجمالي الثاني حالاً للعلم الإجمالي الأول، ونتيجة ذلك لزوم الاحتياط في خصوص الأخبار وخروج كل ما عدا الأخبار من الأمارات غير المعتبرة عن أطراف العلم الإجمالي، فلا يجب الاحتياط بلحاظ تلك الأطراف، ونتيجة ذلك لزوم العمل بالخبر المثبت للتكليف. كل خبر يثبت التكليف يجب العمل بموجبه، وأيضا لازم ذلك جواز العمل بالخبر النافي للتكليف، جواز العمل بالخبر النافي للتكليف. فالخبر إذا أثبت تكليفا، إذا أثبت حرمة أكل لحم الأرنب، هذا يكون منجزا ويجب الاجتناب، يجب العمل بهذا الخبر. وأما الخبر النافي للتكليف الذي ينفي مثلا وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، هذا يجوز العمل به، وبذلك يندفع إشكال الشيخ الأنصاري اللي أشرنا له بالدرس السابق. المصنف الآن يقول منا درسنا يبتدي منا هنا، يقول المصنف جواز العمل بالخبر النافي، هذا الشق الثاني اللي ذكرنا، مو وجوب العمل بالخبر المثبت، وإنما جواز العمل بالخبر النافي هذا مشروط وليس أمرا مطلقا. مو يجوز العمل بالخبر النافي للتكليف مطلقا، وإنما يجوز العمل بالخبر النافي للتكليف فيما إذا لم يكن هناك أصل في المورد يثبت التكليف. إذا لم يكن هناك أصل في خصوص هذا المورد، في مورد الخبر النافي للتكليف، إذا لم يكن هناك أصل يثبت التكليف، حينئذ يجوز العمل بالخبر النافي. وإلا إذا كان هناك أصل يثبت التكليف كالاشتغال مثلا الذي يثبت التكليف في مورد الخبر النافي، حينئذ لا يجوز العمل بالخبر النافي للتكليف. الخبر النافي للتكليف إذا كان في مورد هناك أصل يثبت التكليف على خلاف هذا الخبر، لا يجوز العمل بهذا الخبر. والسر في هذا الاشتراط، الوجه في هذا الاشتراط، هو أن حجية خبر الواحد اللي الآن أثبتناها من خلال هذا الوجه الأول هي مبتنية على منجزية العلم الإجمالي. العلم الإجمالي بثبوت التكاليف كما بينا الآن، العلم الإجمالي بثبوت التكاليف الواقعية في ضمن أخبار الآحاد، هذا العلم الإجمالي منجز، فنحتاط بالإحاط جميع الأخبار المثبتة للتكليف. هذا سر الوجه، هذا تقريب الوجه وخلاصته. حينئذ نقول لابد من أن يكون جواز العمل بالخبر النافي مشروطا بذلك. ليش؟ لأن مع قيام الأصل المثبت للتكليف في مورد الخبر النافي للتكليف عليكم السلام، في مورد الخبر النافي للتكليف العمل بالخبر النافي للتكليف لا يكون احتياطا، يكون خلاف الاحتياط. احنا اصلا الدليل على حجية خبر الثقة من خلال هذا الوجه هو الاحتياط ومنجزية العلم الإجمالي. فإذا عملنا بالخبر النافي للتكليف مع وجود أصل يثبت التكليف هذا خلاف الاحتياط. الاحتياط يقتضي العمل بذاك الأصل، العمل بالأصل المثبت للتكليف لا العمل بالخبر النافي للتكليف. ما إلى معنى نقول نحن نعمل بالخبر المثبت للتكليف من باب الاحتياط ونعمل بالخبر النافي للتكليف ولو مع وجود الأصل المثبت للتكليف أيضا من باب الاحتياط. الاحتياط يقتضي الإلزام، أن نلزم أنفسنا بالخبر المثبت للتكليف، أما أن نعمل بالخبر النافي للتكليف مع وجود أصل يثبت التكليف في المورد هذا خلاف الاحتياط. واضح؟ الاحتياط يقتضي الإلزام في خصوص موردنا، في موردنا الاحتياط يقتضي الإلزام، والاحتياط يقتضي العمل بذاك الأصل المثبت للتكليف وترك العمل بالخبر النافي للتكليف. إذن هذا أصل الاشتراط، نحن نشترط جواز العمل بالخبر النافي للتكليف، نشترط أمرا عدميا، نشترط عدم وجود أصل يثبت التكليف. وإلا إذا كان هناك أصل يثبت التكليف كالاشتغال حينئذ لا يجوز العمل بالخبر النافي للتكليف. هذا نقوله بشكل واضح في الاشتغال، في الاشتغال نقوله بشكل واضح، لا مانع يمنعنا من العمل بالاشتغال في موارد العلم الإجمالي إذا علمنا إجمالا بثبوت تكاليف واقعية في الأخبار التي بين أيدينا. الاشتغال لا مانع من أن يجري في جميع أطراف العلم الإجمالي، ماكو مانع من ذلك. ليش؟ لأن الأصول إنما لا تجري في أطراف العلم الإجمالي لمانع التعارض. إحنا عد ليش ما نجري أصالة الطهارة في هذا الإناء ونجري أصالة الطهارة في ذاك الإناء الثاني؟ ليش لا نجري الأصول المؤمنة؟ لأن الأصول المؤمنة متعارضة في أطراف العلم الإجمالي، تتعارض فتتساقط فلا تجري الأصول. هذا الكلام نقوله في الأصول المؤمنة. أما في الأصول المثبتة للتكليف في مثل الاشتغال هذا الكلام لا يجري، يمكن أن يجري الاشتغال من دون تردد في موردنا فيما إذا كان هناك أصل مثبت فيما إذا كان هناك خبر نافي للتكليف وكان إلى جانب أصل يثبت التكليف الاشتغال. هذا الاشتغال جاري. ليش؟ لأن ماكو مانع من أن يجري الاشتغال في جميع أطراف العلم الإجمالي. شنو المانع؟ المانع هو هناك كان التعارض المؤدي إلى المخالفة القطعية. نقول له أنت شلون تجري أصالة الطهارة في الجانب الأيمن الإناء الأيمن وتجري الأصالة في الجانب الأيسر في الإناء الأيسر وتقتحم الإناءين معا وتساور الإناءين معا؟ هذا يلزم منه القطع بالمخالفة، مخالفة قطعية أن تشرب كلا الإناءين اعتمادا على الأصل المؤمن، لذلك يتساقط الأصلان. أما بالنسبة إلى محل كلامنا الاشتغال ماكو مانع من أن يجري في الطرفين معا. ليش؟ لأن هو العلم الإجمالي ينجز الطرفين، فأن يجي الاشتغال ليجري في الطرفين هذا لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية. أصلاً ماكو مخالفة قطعية، بالعكس أكو إلزام. الاشتغال إذا جرى في الطرفين وفي سائر أطراف العلم الإجمالي لا يقتضي ولا ينتج الترخيص في المخالفة القطعية حتى نقول بالتعارض والتساقط. فإذن اللي أريد أقوله أن الاشتغال في محل كلامنا يجري بلا تردد من دون أن نردد ونتردد في جريان الاشتغال في موارد الخبر النافي للتكليف، يجري من دون بناء ومن دون أن نبني على مبنى دون مبنى. أما بالنسبة إلى الاستصحاب، بالنسبة إلى الاستصحاب الأمر يختلف. بالنسبة إلى الاستصحاب إذا كان الأصل المثبت للتكليف هو الاستصحاب، حينئذ لا نذكر هذا الكلام بشكل قاطع، وإنما بناء على مبنى، بناء على أن العلم بانتقاض الحالة السابقة، العلم الإجمالي بانتقاض الحالة السابقة لا يمنع من إجراء الاستصحاب. هذا بحث راح يجي الحديث عنه، لكن هنا إجمالا نقول المصنف أشار إلى، نقول في بيان ذلك أننا إذا كان لنا عدة آنية، إذا كان عندنا عدة آنية، معلومة الطهارة، معلومة الحالة السابقة، ثم بمرور الزمن علمنا بانتقاض بعض تلك الحالات السابقة، عندنا الحالة السابقة لعدة من الآنية هي الطهارة، لكن بمرور الزمن علمنا بانتقاض تلك الحالة السابقة، لكن أي الآنية هو الذي انتقضت في الحالة السابقة لا علم لنا، عندنا علم إجمالي بانتقاض الحالة السابقة في بعض تلك الأطراف. هذا هل يمنع من جريان الاستصحاب أو لا؟ هل يمنع أو لا يمنع؟ هذا بحث مذكور راح يجي الحديث عنه إن شاء الله. لكن الآن نقول نشترط، مو في محل كلامنا، نشترط جواز العمل بالخبر النافي للتكليف بعدم وجود أصل. شنو الأصل؟ الأصل إما الاشتغال بضرس قاطع، وإما الاستصحاب بناء على عدم مانعية العلم الإجمالي من جريان الاستصحاب، بناء على عدم المانعية، بناء على أن العلم الإجمالي ليس مانعا من جريان الاستصحاب. أما إذا كان العلم الإجمالي بانتقاض الحالة السابقة على الإجمال في بعض الموارد، إذا كان هذا يمنع من جريان الاستصحاب، حينئذ هذا لا يمنع من العمل بالخبر النافي للتكليف. فإذا نقول لا يجوز العمل بالخبر النافي للتكليف مع وجود الاشتغال، ولا يجوز العمل بالخبر النافي للتكليف مع وجود الاستصحاب، لكن بناء على كون العلم الإجمالي بانتقاض الحالة السابقة هذا مانع من جريان الاستصحاب، أو لا يمنع، عفوا لا يمنع من جريان الاستصحاب، حتى الاستصحاب يمنعنا من الخبر، من العمل بالخبر النافي للتكليف. هذا شلون نطبق على محل كلامنا؟ نقول نطبق على محل كلامنا باعتبار احنا نعلم ان الاستصحابات، شوفوا شلون عندنا علم اجمالي بانتقاض الحالة السابقة في محل كلامنا، احنا اذا لاحظنا الاستصحابات الثابتة من اول الفقه الى اخره، من كتاب الطهارة الى كتاب الديات، عندنا استصحابات عديدة، بعض الاستصحابات منقوضة الحالة السابقة فيها قطعا منقوضة، لكن قد لا نعلم تلك الاستصحابات، فعندنا علم إجمالي بانتقاض الحالة السابقة في بعض الاستصحابات. هذا العلم الإجمالي هل يمنعنا من جريان الاستصحاب أو لا يمنعنا من جريان الاستصحاب؟ بناء على عدم مانعية هذا العلم الإجمالي من جريان الاستصحاب، حينئذ لا يجوز أن نعمل بالخبر النافي للتكليف، يكون شأن الاستصحاب شأن الاشتغال في المانعية عن العمل بالخبر النافي للتكليف. كما علمنا مثلا في مورد وجوب صلاة الجمعة، إذا شككنا في وجوب صلاة الجمعة في زمان الغيبة شنو اللي نسوي؟ نستصحب الحالة السابقة، قل في زمان الحضور كنا نعلم بوجوب صلاة الجمعة، الآن في زمان الغيبة نشك في وجوب صلاة الجمعة، نستصحب الحالة السابقة، نقول هذا الحالة السابقة منتقضة قطعا، الحالة السابقة في وجوب صلاة الجمعة منتقضة قطعا. بمن منتقضة؟ بالأخبار التي دلت على عدم وجوب صلاة الجمعة في زمان الغيبة، وهكذا موارد عديدة، مو فقط هذا المورد، موارد عديدة علمنا بانتقاض الحالة السابقة فيها، هذا يمنعنا من جريان الاستصحاب. فالعلم الإجمالي إذا كان مانعا، حينئذ ما يمنع الاستصحاب من العمل بالخبر النافي بالتكليف، وإلا فلا يكون مانعا. هذا الشرط اللي ذكر المصنف في تمامية هذا الوجه. لازلنا احنا بالوجه الأول، قلنا هذا يحتاج إلى تتميم، هذا التتميم هو الجواب عن إشكال الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري قال هذا الوجه ما ينفعنا في إثبات الحجية، ليش؟ لأن ينفعنا في إثبات وجوب العمل بالخبر المثبت للتكليف، أما الخبر النافي للتكليف لا يجب العمل به. هي جاوبنا قلنا المقصود، مقصود المستدل هو أن يثبت الجواز، وقد توصل إلى هذا المقصود. ثم في ذيل هذا الكلام تعرضنا إلى هذا الشرط، قلنا أن ما يجوز العمل بالخبر النافي للتكليف فيما إذا لم يكن هناك أصل يثبت التكليف، لأن وجود هذا الأصل حينئذ يصير العمل بالخبر النافي للتكليف خلاف الاحتياط، وإحنا أصل وجهنا مبني على الاحتياط. قال وجواز بل ولازم ذلك، هذا لازم ذلك هو جواب وتعريض بالشيخ الأنصاري اللي أشكل الشيخ الأنصاري على هذا الوجه. قال هذا الوجه ليس نافعا، نقول لا نافع، ويثبت الوجوب في الخبر المثبت للتكليف والجواز في الخبر النافي للتكليف. قال ولازم ذلك لزوم العمل على وفق جميع الأخبار المثبتة، يعني قلنا المثبتة للتكليف، وجواز العمل على طبق النافي، الخبر النافي للتكليف من يعني من الأخبار، فيما إذا لم، هذا الشرط اللي تعرضنا لليوم، فيما إذا لم يكن في المسألة في المورد أصل مثبت له، هو أصل مثبت للتكليف. شنو الأصل اللي يثبت التكليف؟ شنو فيما إذا لم يكن في المسألة أصل مثبت بين أن الأصل؟ قال من قاعدة الاشتغال بضرس قاطع، قاعدة الاشتغال أو الاستصحاب، لكن لا مطلقا، مو مثل الاشتغال، وإنما الاستصحاب بناء على جريان الاستصحاب في أطراف ما علم إجمالا بانتقاض الحالة السابقة في بعضها. إذا جرى الاستصحاب في موارد العلم الإجمالي بانتقاض الحالة السابقة، إذا جرى حينئذ يمنعنا من العمل بالخبر النافي للتكليف، وإلا إذا ما جرى الاستصحاب في موارد العلم الإجمالي بانتقاض الحالة السابقة هذا الاستصحاب لا يجري، فلا يمنعنا من العمل بالخبر النافي للتكليف بناء على جريان الاستصحاب في أطراف ما علم إجمالا بانتقاض الحالة السابقة في بعضها، في بعض الأطراف، أو قيام أمارة معتبرة على انتقاضها فيه. هذا شنو معنى العطف؟ هذا يريد يقول مرة إحنا نعلم وجدانا بانتقاض الحالة السابقة، نعلم وجدانا بانتقاض الحالة السابقة، كما لو علمنا مثلا بوقوع قطرة دم في واحدة من الآنية، في واحدة من الآنية التي نعلم بطهارتها جميعا، عندنا 100 من الآنية نعلم بطهارتها جميعا، ولكن شفنا بعيننا أن قطرة من الدم وقعت في واحد من الآنية، لكن لا على التعيين، ما عيننا. هذا عندنا علم إجمالي بانتقاض الحالة السابقة، علم إجمالي. شنو منشأ العلم الوجداني؟ إحنا بالوجدان شفنا القطرة وقعت في واحد من الآنية، مرة نعلم إجمالا وجدانا، ومرة لا تقوم الأمارة، تقوم البينة مثلا على نجاسة واحد من تلك الآنية، مرة علم وجداني مرة علم تعبدي، ماكو فرق. نقول الجامع هو انتقاض الحالة السابقة في بعض الأطراف. شلون انتقاضه؟ إما بالعلم وجدانا وإما بقيام الأمارة المعتبرة. يقول بناء على جريان في أطراف ما علم أنا كاتب وجدانا حتى نفرق عن قيام الأمارة، علم وجدانا إجمالا بانتقاض الحالة السابقة في بعضها في بعض الأطراف، أو قيام أمارة معتبرة على انتقاضها فيه، على انتقاض الحالة السابقة فيه، يعني في بعضها في بعض الأطراف، مرة علم وجداني مرة قيام أمارة. زين، يقول بناء على جريانه في هاي الحالة وإلا يعني وإن لم يجري في موارد العلم بانتقاض الحالة السابقة أو قيام الأمارة على انتقاض الحالة السابقة في بعض الأطراف، وإلا اختص عدم جواز العمل على وفق النافي بما إذا كان على خلاف قاعدة الاشتغال. إذا بنينا على عدم جريان الاستصحاب في موارد العلم الإجمالي بانتقاض الحالة السابقة، المانع من العمل بالخبر النافي سيكون مختصا بقاعدة الاشتغال، اللي يمنعنا فقط قاعدة الاشتغال، أما الاستصحاب فلا يكون جاريا. وإلا يعني هذا في قبال قول بناء على جريان، وإلا يعني إذا لم يجري، إذا ما بنينا على جريان في موارد العلم الإجمالي بانتقاض الحالة السابقة، إذا ما بنينا على ذلك حينئذ يختص عدم جواز العمل على وفق النافي. النافي يعني شنو؟ يعني الخبر النافي للتكليف. لا يجوز العمل بالخبر النافي للتكليف لمانع. من المانع؟ يختص عدم جواز العمل على وفق النافي بما إذا كان منو كان الخبر النافي على خلاف قاعدة الاشتغال فقط. قاعدة الاشتغال هو المانع الوحيد اللي يمنعنا من العمل بالخبر النافي، وإلا إذا بنينا على جريان الاستصحاب، الاستصحاب أيضا يكون مانعا آخر غير الاشتغال. هذا تمام الكلام في الوجه الأول. المصنف بالأثناء أجاب عن إشكال الشيخ الأنصاري على هذا الوجه، والمصنف في الحقيقة قرب هذا الوجه بتقريبا يختلف عن تقريب الشيخ الأنصاري، على أساس احترز عن بعض الإشكالات. هذا التقريب اللي ذكره الشيخ الأنصاري عن حلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير احترز به عن بعض إشكالات الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري بعد أن ذكر هذا الوجه أورد بإرادة أول غير هذا الإيراد اللي تقدم ذكره. سابقا ذكرنا إيراد من الشيخ الأنصاري على هذا الوجه، شنو قال؟ هذا ليس نافعا في إثبات الحجية المطلوبة. الحجية المطلوبة يعني وجوب العمل بالخبر النافي والخبر المثبت، حجية تعبدية تثبت حجية الخبر النافي والخبر المثبت، مع أن المنجزية لا تناسب إلا الخبر المثبت للتكليف. جاوبنا عنه، شلون جاوبنا؟ قلنا هو مقصود المستدل أساسا أن يثبت وجوب العمل بالخبر المثبت للتكليف وجواز العمل بالخبر النافي للتكليف، وقد ثبت هذان الأمران بهذا الوجه. هذا فرغنا منه. إشكال ثاني الآن يتعرض للمصنف من الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري أشكله، قال هذا الكلام هذا الوجه لو تم لكانت نتيجته وجوب العمل بكل خبر، بل وجوب العمل بكل أمارة. يعني لا بد لنا من الاحتياط في كل أمارة، مو نحتاط فقط بالإحاض الأخبار. يعني لابد أن نحتاط في أطراف العلم الإجمالي الكبير جميعا، دائرة الاحتياط لابد أن تتسع، لابد أن تتسع لكل أمارة، مو فقط خصوص الأخبار اللي ادعى صاحب هذا الوجه منجزيتها بالعلم الإجمالي. لابد أن نلحظ كل الشبه، كل الأمارات المعتبرة وغير المعتبرة، ونحتاط بالإحاط جميع تلك الأطراف. أطراف العلم الإجمالي أوسع من دائرة الأخبار، أخبار الآحاد. هذا إشكال ذكر الشيخ الأنصاري بعد أن قرب هذا الوجه الأول بتقريب يختلف عن تقريب المصنف. شنو جوابنا عنه؟ جوابنا بوضوح أن المصنف قرب هذا الوجه بتقريب يحترز فيه عن هذا الإشكال، لا يرد فيه هذا الإشكال. شلون قرب المصنف؟ قال عندنا علم إجمالي كبير، نعم، وعندنا علم إجمالي صغير. العلم الإجمالي الصغير يحل العلم الإجمالي الكبير، وحينئذ لا بد من الاحتياط في خصوص دائرة أخبار الآحاد. أما غيرها من الأطراف هاي خارج عن أطراف العلم الإجمالي، فتجري فيها الأصول المؤمنة. ليش؟ لأن هاي شكوك بدوية غير مقرونة بالعلم الإجمالي، فتجري فيها الأصول المؤمنة. فإذا الاحتياط لابد أن يكون دائرته ضيقة في خصوص الأخبار الذي يعني حجية خبر الواحد، ولا يجب أن تكون دائرة العلم الإجمالي أوسع من ذلك. هذا الإشكال وجوابه واضح جدا، إنما صار واضحا باعتبار تقريب المصنف لهذا الوجه. المصنف قرب هذا الوجه بطريقة اللي احترز به عن الإشكال اللي ذكر الشيخ الأنصاري، ولكن مع ذلك المصنف لا يرتضي هذا الوجه، ويشكل عليه يشكل على هذا الوجه بأن هذا الوجه لا ينفعنا في إثبات المطلوب. هذا الوجه لا ينفعنا في إثبات المطلوب، لأن المطلوب لنا كما كان في الدليل الأول الآيات، والدليل الثاني السنة، والدليل الثالث الإجماع. شنو مطلوبنا؟ مطلوبنا أن نثبت حجية تعبدية لخبر الثقة. لابد أن نثبت حجية تعبدية لخبر الثقة. نريد نثبت أن هناك تعبدا شرعيا بالعمل بخبر الثقة، بخبر الواحد. هذا الوجه انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير، هذا لا يثبت المدعى، لا يثبت المدعى، لأن احنا مدعانا أن نثبت حجية تعبدية بحيث يكون الخبر حجة قابلا لتقييد المطلقات، وقابلا لتخصيص العمومات، وقابلا لأن يتقدم على بعض الأدلة من باب تقديم الأظهر على الظاهر مثلا. يعني إذا كان عندنا عام خبر الثقة يكون يقيده، يكون يخصصه. إذا كان عندنا مطلق خبر الثقة يكون يقيده. إذا كان عندنا مفهوم قرآني مثلا، يقدم خبر الثقة على المفهوم القرآني باعتبار أن الدلالة المنطقية أقوى من الدلالة المفهومية. هيك نريد نتوصل، نريد نتوصل إلى حجية لخبر الثقة نستفيد منها كل ذلك، نستفيد منها تقييد المطلقات وتخصيص العمومات وتقديم مضمون الخبر على المفهوم مثلا، من باب تقديم أقوى الحجتين على الحجة الأخرى، أقوى الدلالتين. وهذا الوجه لا ينتج في الحقيقة ذلك، هذا الوجه إنما ينتج وجوب العمل بالخبر، بحيث لو كان إلى جنب الخبر المثبت للتكليف خبر نافي للتكليف، حينئذ يصار إلى العمل مثلا دليل نافي للتكليف، مو خبر، دليل نافي للتكليف سواء كان عاما أو مطلقا، لابد من التمسك بذلك المطلق. ليش؟ لأن لا موجب للاحتياط حينئذ. هذا وجهنا مبني على الاحتياط، مو الاحتياط بالعمل بالأخبار المثبتة للتكليف. فإذا كان الشارع نفسه هو يرخص، هو يجيز ولا يلزم بالعمل، بعد ماكو موجب للاحتياط. إذا كان عندنا دليل قرآني مطلق أو عام قرآني يدل على جواز العمل، وعندنا بالإضافة إلى ذلك خبر مثبت للتكليف، ماكو موجب للاحتياط. ليش؟ لأن العموم القرآني أو الإطلاق القرآني يدل على الجواز. هكذا بالعكس، إذا كان الخبر نافيا للتكليف وكان عندنا أصل يثبت التكليف، الآن قلنا للتو فرغنا، قلنا لابد من العمل بالخبر المثبت للتكليف، ولا يجوز بالأصل المثبت للتكليف، ولا يجوز العمل بالخبر النافي للتكليف. إذن هذا الوجه لو تم هو لا ينفعنا في إثبات حجية تعبدية. إحنا مطلوبنا أن نثبت حجية تعبدية للخبر، اللي الخبر يكون قابل لتقييد القرآن أو لتخصيصه أو للتقديم عليه من باب تقديم أقوى الحجتين وأظهر الحجتين، وهذا الوجه لا ينتج هذا المعنى، لا ينتج هذا المعنى، وبالتالي لا ينفعنا في إثبات المطلوب. هذا إشكال المصنف على هذا الوجه الأول. قال وفيه هذا شنو يريد يبين إشكاله، لكن قبل أن يبين إشكاله يقول إحنا يبين إشكاله، ثم بعد ذلك يقول إشكال الشيخ الأنصاري في لزوم الاحتياط بالدار الأوسع مندفع، يقول دفعنا ذاك الإشكال ولكن هذا الإشكال الثاني اللي ذكرناه ما يمكن دفعه. يقول وفيه أنه لا يكاد ينهض على حجية الخبر، هذا الوجه الأول لا يكاد ينهض على حجية الخبر بحيث يقدم يعني الخبر تخصيصا أو تقييدا أو ترجيحا على غيره. هاي ثلاث موارد، مرة يخصص العام، مرة يقيد المطلق، مرة يتقدم مثلا على الدلالة المفهومية من باب الترجيح وتقديم أقوى الحجتين على الأخرى، أو ترجيحا على غيره من عموم أو إطلاق أو مثل مفهوم. هذا لف ونشر مرتب، عموم يرتبط بتخصيص، وإطلاق يرتبط بتقييدا، ومثل مفهوم يرتبط بترجيحا على غيره. لا يكاد ينهض على حجية الخبر بحيث يقدم تخصيصا أو تقييدا أو ترجيحا على غيره من عموم. هاي من عموم قاعد يبين الغير، هذا شنو الغير اللي يتقدم عليه الخبر؟ يقول الغير قد يكون عموم أو إطلاق أو مفهوم، وإن كان يسلم. إجا إلى إشكال الشيخ الأنصاري ودفعه، يقول إشكال الشيخ الأنصاري مو وارد، لكن هذا الإشكال وارد، هذا الإشكال وارد، هذا لا يثبت حجية تعبدية بحيث يخصص أو يقيد أو يتقدم. يقول وإن كان هذا الوجه يسلم عما أورد عليه المورد الشيخ الأنصاري من أن لازم هو لازم هذا الوجه الاحتياط في سائر الأمارات، الاحتياط في باقي الأمارات طبعا غير خبر الثقة، بالإضافة إلى خبر الثقة، من أن لازمه الاحتياط في سائر الأمارات لا في خصوص الروايات، لا في خصوص الروايات. المصنف ربما استعمل سائر بمعنى جميع، وتعلمون ما في هذا الاستعمال، يقول لابد من الاحتياط في جميع الأمارات، في كل الأمارات. يعني شنو؟ يعني دائرة العلم الإجمالي أوسع من خصوص الأخبار، لا في خصوص الروايات. لما عرفته؟ هاي لما عرفته تعليل لقوله يسلم، عد ليش يسلم عن هذا الإشكال؟ يقول إنما يسلم لما عرفته من الحلال العلم الإجمالي، العلم الإجمالي بينهما يعني بين الأمارات والروايات، يعني بتعبيرنا العلم الإجمالي الكبير، انحلال العلم الإجمالي الكبير اللي دائرته كل الشبه الأمارات والروايات، بما علم بين الأخبار بالخصوص، انحلال العلم الإجمالي بشنو؟ بما علم بين الأخبار يعني بالعلم الإجمالي في خصوص دائرة الأخبار. هذا العلم الإجمالي الصغير يحل العلم الإجمالي الكبير، لما عرفت من الحلال العلم الإجمالي بينهما بما علم بين الأخبار بالخصوص ولو بالإجمال، ولو بالإجمال هذا متعلق بعلمة ولو بالإجمال. ليش؟ لأن احنا قلنا مقدار المعلوم، مقدار المعلوم لا يقل، مقدار المعلوم بالعلم الإجمالي الصغير لا يقل عن المعلوم بالعلم الإجمالي الكبير، لكن هو ليس معينا، ليس مشخصا، قلنا على تقدير تعيينه وعزله الباقي لا يكون معلوما إجماليا، لا يبقى لنا علم إجمالي بعد عزل هذا المعلوم بالعلم الإجمالي الصغير. فإذا إشكال الشيخ المصنف هذا اللي ذكره، وأما إشكال الاحتياط في الدائرة الأوسع فاتضح بطلانه من خلال تقريب المصنف لهذا الوجه. هذا تمام الكلام في الوجه الأول. وأما الوجه الثاني من الوجوه العقلية المستدل بها على حجية خبر الثقة أو خبر الواحد، فهو ما ذكره الفاضل التوني في الوافية، الوافية في أصول الفقه. الفاضل التوني استدل على حجية الخبر ولكن بشرطين، بشرطين. الشرط الأول هو أن يكون الخبر مدونا في الكتب المعروفة عند الشيعة مثل الكتب الأربعة وغيرها، غير الكتب الأربعة من الكتب المعروفة المشهورة، مو مثل مثلا عوالي اللآلئ اللي طعن فيه مصنفا ومصنفا كما ذكروا، مدون في الكتب المعروفة في الكتب الأربعة وغير الكتب الأربعة. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون الخبر قد عمل به جمع من الأصحاب من دون ردع من أحد ومن دون رد من أحد. فأولا أن يكون خبر مدون في الكتب المعروفة المشهورة، ثانيا أن يكون الأصحاب قد عملوا بهذا الخبر، يعني أن لا يكون قد أعرض الأصحاب عن الخبر. حتى يكون حجة لابد أن يكون مدون في الكافي مثلا والأصحاب عملوا به ولو جملة من الأصحاب، جمع من الأصحاب، يعني أن لا يكون الخبر معرضا عنه. حينئذ هذا الخبر يكون حجة، والدليل على حجية هذا الخبر، هاي الطائفة من الأخبار، هذا النحو الخاص من الأخبار، الدليل عليه مركب من مقدمتين قطعيتين. نتيجة هاتين المقدمتين القطعيتين حجية هذا النحو من الأخبار. المقدمة الأولى هي أننا نقطع بثبوت التكاليف الشرعية في الكتاب العزيز وفي السنة القطعية، وهذه التكاليف مستمرة إلى يوم القيامة وليست مختصة بزمان صدور وتشريع تلك التكاليف. هذا أمر نقطع به، أمر معلوم وثابت بالضرورة أن هناك تكاليف ثابتة ومستمرة إلى يوم القيامة ولا تنقضي، خصوصا في مثل الأمور التي تعتبر كالأصول بالنسبة إلى غيرها في العبادات وفي المعاملات، كالصلاة والصوم والحج والزكاة، هاي التي تعتبر أصول العبادات مثلا، وكما في المناكح والمتاجر التي تعتبر هي الأصول في المعاملات. هاي الأمور ثابتة بالضرورة ونقطع بذلك، نقطع أن الصلاة حينما شرعت تشريعها مستمر وغير منقضي إلى يوم القيامة، الصلاة، الزكاة، الحج وغيرها من العبادات، البيع والنكاح وغيرها من المعاملات، الإجارة ونحوها من المعاملات، هي مشرعة في صدر الإسلام ومستمر تشريعها إلى يوم القيامة. هذا أمر مقطوع لي، ما يحتاج أن نستدل به على مثلا بحلال محمد حلال إلى يوم القيامة صلى الله عليه وآله، ما نحتاج أن نستدل به على ذلك، هذا واضح أمر مقطوع به. هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية هي أننا نقطع بأن تلك العبادات والمعاملات المشرعة في صدر الشريعة والمستمرة هي مشتملة على كثير من الأجزاء والشرائط، هذا أيضا أمر مقطوع به، مشتملة على كثير من الأجزاء والشرائط. هاي الأجزاء والشرائط، شوفوا إخواني، هي مدونة وواردة وثابتة في هذه الطائفة من الأخبار. أي طائفة اللي نتحدث عنها واللي نريد نثبت حجيتها، المشروطة بالشرطين، المدونة في الكتب المعروفة والتي عمل بها الأصحاب. هاي الشرائط والأجزاء، شرائط وأجزاء العبادات والمعاملات، هاي مدونة ومحفوظة في هاي الطائفة من الروايات، بحيث لو عزلنا تلك الطائفة من الروايات وما عملنا بتلك الطائفة من الروايات لما بقيت الصلاة صلاة أصلا. إذا إذا حذفنا هاي الروايات قلنا هاي الروايات لا نعمل بها، أي روايات المشروطة بالشرطين هاي إذا استبعدناها وقلنا لا نعمل بها، هاي العبادات والمعاملات في الحقيقة سوف تبطل، سوف تبطل وتخرج عن حقائقها. هو من اللي دل على أن الصلاة مثلا 10 أجزاء، الصلاة مثلا ب5 شرائط؟ منو؟ هاي الروايات، الروايات التي دلت على الأجزاء وعلى الشرائط وعلى الموانع وعلى الروافع. من قال أن الوضوء ينتقض مثلا بالبول والغائط بالنوم مثلا؟ الروايات، الروايات هي التي ذكرت ذلك. أي روايات؟ رواياتنا المشروطة بالشرطين الموجودة في الكتب الأربعة، الموجودة في الكتب الأربعة والتي عمل بها الأصحاب. أما السنة القطعية، السنة القطعية يعني شنو؟ يعني المتواترة أو المحفوفة بالقرائن القطعية أو الكتاب العزيز، هاي السنة القطعية والكتاب العزيز غير وافية ببيان الأجزاء والشرائط، خصوصا الكتاب العزيز. الكتاب العزيز القرآن لا يبين تفاصيل العبادات والمعاملات، لا يبين الأجزاء ولا يبين الشرائط، غالبا في الأعم الأغلب هو في مقام بيان أصل التشريع. يريد يقول الصلاة واجبة، يريد يقول التيمم مشروع، يريد يقول الوضوء مشروع، أما شنو شرائطه شنو أجزائه أصلا؟ حتى أعداد الركعات في الصلوات ما مبينة، وهذا دائما نقوله، مو دائما نقوله في مقام مناقشة بعض الأنصاف المثقفين اللي يقول جيب لي دليل من القرآن على فلان قضية، شنو نقول له؟ شلون نرد عليه؟ نقول له القرآن لا يثبت كل شيء، القرآن ما بي تفاصيل الأشياء وإنما بي أصل التشريع. فإذا التفاصيل إنما يفي بها هذا الطائفة من الأخبار، الأخبار الموجودة في الكتب الأربعة وغير الكتب الأربعة، بحيث إذا غلقنا الكتب الأربعة واستبعدناها ولم نستدل إلا بالكتاب العزيز وبالسنة القطعية بطلت تلك الحقائق، وما بقيت تلك الحقائق بحيث يمكن أن نسلب تلك الحقائق أو الأسماء عن تلك الحقائق المجردة عن الأجزاء والشرائط. نقول هذه هي ليست صلاة، هذه هي ليست صلاة، هذا ليس تيمما، هذه هي ليست زكاة، هذا ليس بيعا، ليس نكاحا. ليش؟ لأن سلبنا كل الأجزاء والشرائط. زين، هاي المقدمة الثانية. نتيجة هاتين المقدمتين هي أننا نعلم إجمالا باشتمال تلك الروايات، هاي الطائفة الخاصة من الروايات، على بيانات الأجزاء والشرائط والموانع والروافع. نعلم إجمالا باشتمال تلك الأخبار على الأجزاء والشرائط، بحيث لو استبعدناها لما وصلنا ولما كان لنا طريق لمعرفة تلك الأجزاء والشرائط. لو استبعدنا تلك الطائفة من الأخبار لنسد علينا باب العلم بتلك الأجزاء والشرائط، فلا بد من العمل بتلك الأخبار حتى نصل إلى تلك الأجزاء والشرائط، حتى نؤدي العبادات ونقطع بفراغ الذمة. كيف لنا أن نؤدي الصلاة كاملة من دون عمل بتلك الأخبار؟ استبعاد تلك الأخبار وعدم العمل بتلك الأخبار يعني القطع بعدم فراغ الذمة، القطع بعدم أداء الصلاة على الوجه الكامل. إذا ما عملنا إلا بالسنة القطعية المتواترة أو المحفوفة بالقرائن القطعية وإلا بالكتاب العزيز، هل يمكن لشخص منا أن يقطع بفراغ الذمة من الصلاة؟ الجواب لا. فإذا الطريق لتفريغ الذمة بعد بيان هاتين المقدمتين، الطريق للوصول إلى تفريغ الذمة وأداء العبادات والمعاملات بشكل كامل وصحيح منحصر بالعمل بتلك الطائفة من الأخبار، وحينئذ هذا العلم الإجمالي ينجز جميع الأطراف العلم الإجمالي بوجود الأجزاء والشرائط في تلك الطائفة الخاصة من الأخبار، هذا العلم الإجمالي ينجز جميع الأطراف، ويجب علينا العمل بكل خبر مبثوث في مثل الكافي. وعمل به الأصحاب أثبت الجزئية أو الشرطية، أثبت جزئية جزء أو شرطية شرط، وهذا هو معنى الحجية، هذا معنى حجية خبر الخبر. لكن ما نقول خبر الثقة ولا نقول خبر الواحد، نقول حجية الخبر الموجود في الكتب الأربعة مثلا والذي عمل به الأصحاب، هذا هو الوجه الثاني اللي ذكره، اللي ذكره الفاضل التوني واللي نقل عنه المصنف. قال ثانيها، ثاني الوجوه العقلية التي استدل بها على حجية خبر الواحد، ما ذكره في الوافية مستدلا على حجية الأخبار، أولا الموجودة في الكتب المعتمدة للشيعة كالكتب الأربعة، ثانيا مع عمل جمع به من غير رد ظاهر. يريد يستدل على خصوص هاي الطائفة، ما يريد يستدل على حجية خبر الثقة أو حجية مطلق الخبر كما كان في الوجه الأول. بالوجه الأول احنا ردنا أن نثبت حجية الخبر مطلقا، حجية خبر الخبر الواحد مطلقا من دون تقييد بخصوصية. هذا الوجه لا يقيد، يقول لابد أن يكون الكتاب موجود في الكتب الأربعة الرواية وعمل بها الأصحاب. وهو هذا الوجه الثاني، أن نقطع، هاي المقدمة الأولى، أن نقطع ببقاء التكليف إلى يوم القيامة، سيما بالأصول الضرورية خصوصا مثل الصلاة والصوم كما راح يذكر، كالصلاة والزكاة والصوم والحج والمتاجر والأنكحة ونحوها، هذا أمر ثابت بالضرورة، قلت ما يحتاج أن نستدل عليه، أمر واضح وثابت بالضرورة. هاي المقدمة الأولى. هاي ليش نقول لها المقدمة؟ هاي المقدمة ليش نحتاجها في الاستدلال؟ شنو وجه الحاجة؟ ليش؟ لأنه هو قد يقال إيه الصلاة إنما شرعت في صدر الإسلام، وأما إحنا في الأزمنة المتأخرة لسنا مكلفين بالصلاة، وحينئذ بعد ما نحتاج إلى أن نعمل بالأخبار. هاي الأخبار اللي بيننا وبين زمان صدورها مثلا مئات السنين، ماكو موجب للعمل بتلك الأخبار. ليش؟ لأننا لسنا مكلفين بالصلاة. على شنو نريد نتعرف على أجزاء الصلاة وشرائطها فنحتاج إلى هاي المقدمة؟ نقول لا، إحنا اللي موجودين في الأزمنة المتأخرة مكلفون وهكذا إلى يوم القيامة، فنحتاج لأن نتعرف على الأجزاء والشرائط حتى نفرغ الذمة من تلك العبادات مثلا. شلون نتعرف؟ الطريق منحصر كما راح يجي، الطريق منحصر بتلك الأخبار. هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، مع أن جل أجزاء الأصول أو جل أجزاء التكاليف مطلقا، الأصول وغير الأصول، مع أن جل أجزائها وشرائطها وموانعها إنما يثبت هذا الجل، هذا المعظم، بالخبر غير القطعي. طبيعي التفصيلات والأجزاء والشرائط لا تفي بها الأخبار القطعية، الأخبار المتواترة أو المحفوفة بقراءة قطعية، بالخبر غير القطعي. وهكذا بالكتاب العزيز، ما ذكر لوضوح أن الأجزاء والشرائط لا تثبت بالكتاب العزيز، إنما تثبت بالخبر غير القطعي، بحيث نقطع بخروج حقائق هذه الأمور عن كونها، هذه الأمور عند ترك العمل بخبر الواحد، يا خبر الواحد مو مطلقا بالقيدين المذكورين. يقول إذا استبعدنا هاي الأخبار بالقيدين المذكورين حينئذ تبطل هاي الحقائق، ولا تبقى الصلاة صلاة، ولا الزكاة زكاة، ولا الحج حجا، خصوصا في مثل الحج شقد بي تفصيلات، هاي التفصيلات من اللي بينها؟ ما بينتها السنة القطعية ولا بينها الكتاب العزيز، وإنما الأخبار الموجودة في الكافي والتهذيب والاستبصار والفقيه هي التي بينت هذه الأجزاء والشرائط من حيث نقطع بخروج حقائق هذه الأمور عن كونها هذه الأمور عند ترك العمل بخبر الواحد. ومن أنكر فإنما ينكر باللسان وقلبه مطمئن بالإيمان. هو يذعن لكن جدلا ينكر بلسانه هذا الوجه الثاني، ويأتي الإيراد عليه. وصلى الله على محمد وآل محمد.